بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
واجد أو جدل، هذا مما تقرر. لا يمكن أنا أن آتي قاعدة عقلية مقررة أن لكل محدث محدث له ولكل مخلوق خالق له ولكل موجود واجد له. أم خلقوا من غير شيء؟ هذا يستحيل. أم هم الخالقون؟ خلقوا أنفسهم؟ كيف يخلقون أنفسهم وقد كانوا عدما؟ هذا يستحيل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذا يستحيل أيضا. أم لا يوقنون؟ فبقي الاحتمال الظاهر الجلي في النفوس أن لهذا الكون خالقا هو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا دليل عقلي ساقه الله لنا في كتابه سبحانه وتعالى. لذلك الأدلة العقلية هذه قد استخدمها العلماء في محاججة الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله أصلا. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ذكر عدة نصوص عن الأئمة ذكرها الشيخ رحمه الله في شرحه عن الشيخ حافظ في شرح المعارف ساقها قال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال له دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقول بعض إذا نشوفه في سبيل ليس في كون وأفلاك وشمس وقمر ونجوم وأرواح تحيا وأجساد تبلى إنما في سبيل. فقال لهم رحمه الله ويحكم هذه الموجودات بما فيها العالم العلوي في السماوات عليه والسفلي يعني في الأرض وما اشتملت عليه من الأشياء المهتمة ليس لها صاحب. فقهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. أيضا مما نقله ابن كثير وجاء به شيخنا عن الشافعي رحمه الله أنه سئل عن وجود الخالق الذي يدل على وجود الخالق سبحانه فقال هذا ورق التوت ورق نبات التوت طعمه واحد تأكله التوت فيخرج منها الإبريسي وهو الحرير ضد القز كما هو وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعض المرض وتأكله الربا فيخرج منه المسك وهو شيء واحد. ولك تأمل افتح العقل نوره هذا ورق التوت يأكله دود المز فيخرج الإبريسي نوع من أنواع الحرير ويأكله تأكله يأكله النحل يعني من زهرها وحيرها فيخرج عسل هو نفس النبتة ويأكله الدواب من الأشياء والجمال فيخرج الروث والبحر ويأكله الغزال الظبي فيخرج المسك لأن المسك بعض الغزال ونوع من أنواع الغزال يكون فيها المسك في أسفلها كجلدة تخرج من أسفل نوع معين من أنواع الغزال كما يقول ليس له باب ولا منفذ ظاهر كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز. فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. البيضة، يقول لك هذه كالفضة البيضاء مغلقة ليس لها منفذ، ظاهرها كما قال كالفضة البيضاء وباطنها كالذهب الصغار الذي فيها، وبينما هي كذلك كيف خرج منها كائن محي؟ تعقل أيها الإنسان، أليس هذا يدل على أن هذا بخلقة خالق وقدرة بارئ سبحانه وتعالى؟ إذن أدلة وجود الخالق هي كل شيء موجود في الحياة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكن الإنسان فقط يتفكر ويتأمل وينظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيستبين. وجاء الإمام مالك أيضا أن هارون الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. هذا الاختلاف الموجود في الكون في الأصوات بين الحيوانات والطيور والإنسان وغيرها، كيف هذا الاختلاف العجيب البديع؟ هذا لا يكون هكذا محض صدفة، إذ إن هؤلاء الملاحدة لو قيل لهم هذا المسجد أو هذا الجهاز هذا اللاقط للصوت جاء هكذا صدفة فضحك عليه وهو الملحد الذي لا يؤمن بالله، فيكفر بشيء هو أكثر تعقيدا من هذا المايك أو هذه الاكتشافات التي يجدونها أو الاختراعات الحديثة في السيارات أو آلات الطائرات أو غيرها، أكثر تعقيدا منها وهي هذه الأفلاك وهذا الإنسان وما فيه من أجهزة حيوية يقوم بها. هذا يدلك على شدة فساد عقول هؤلاء الملاحدة وعدم التفكير الصحيح بهذه العقول التي قد أنعم الله بها على بني البشر قاطبة. وهنا كتاب أو كتابين للعلامة السعدي رحمه الله، كتاب مختصر وكتاب مطول في الرد على الملاحدة ونقض أصولهم. الكتاب الأول وهو المطول اسمه الأدلة الضوابط والبراهين على إبطال أصول الملحدين، الأدلة الضوابط والبراهين على إبطال أصول الملحدين. هذا كتاب موسع، هو الكتاب المختصر من أدلة الأدلة العقلية، لأنك أنت الآن تخاطب ملحد، ما تخاطب إنسان يؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله حتى تولد عليه الأدلة من ناحية الإيمان بها، وإنما أنت قد تولد عليه الأدلة القرآنية من ناحية الدلالات العقلية الموجودة، كما قدع الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة بالآيات التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يأتي أحد ويقول نحن كيف ندعو الناس الملائكة هؤلاء ندعوهم بكتاب الله، نعم ندعوهم بكتاب الله بالأدلة العقلية الموجودة في الآيات. ماذا يقول هنا رحمه الله في كتابه رسالته البراهين العقلية، هذا الكتاب الآخر، على وحدانية الرب ووجوه كماله؟ قال بعد المقدمة: اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق وأكبرها وأوجبها وأنفعها وأوضحها، وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة من الله على رسله وجميع الرسل، وهي أهم ما دعا إليه الرسل أمما. فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويذكرون لأممهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدون. والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات، والسنة كذلك. وليس القصد في هذه المحاضرة، لأن هذا الكتاب كأنه في محاضرة ثم طبع كتاب، قال وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها، فإن الكتاب والسنة فيهما من البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا يحصى، ولا يمكن استيفاء بعضه، وهي واضحة جلية يعرفها الخواص والعوام، وبعض ذلك كاف وافر بالرسل. ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشر، ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابر للعقل والدين. وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج لها وتذكر براهينها، ولكن كلما عرف المؤمن براهينها قوي إيمانه وازداد يقينه وحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم وأجلها. ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك، فاستكبروا استفهام تقرير، فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته. فنقول وبالله التوفيق، حدوث الأشياء له ثلاثة أقسام عقلية. اعلم رحمك الله أنك إذا نظرت إلى العالم العلوي والسفلي، العالم العلوي يعني السماء والسفلي يعني الأرض، وما أودع فيه من المخلوقات المتنوعة الكثيرة جدا والحوادث المتجددة في كل وقت، وتأملته تأملا تأملا صحيحا عرفت أن الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة. أحدها أن توجد هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث ولا خالق، خلقوا من غير شيء، فهذا محال ممتنع يجزم العقل ضرورة بمقرانه، ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل، لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث، هذا احتمال الأول. قال الثاني أن تكون هذه المخلوقات محدثة وخالقة نفسها، أم هم الخالق كما في قوله تعالى أم هم الخالق، احتمال الثاني. قال فهذا أيضا محال ممتنع يعني عقلا، يجزم العقل ضرورة بمقرانه وامتنانه، فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه كما أنه لا يحدث بلا محدث، لا يوجد بلا خالق. وإذا بطل هذا بالقسمان عقلا وفطرة تعين الاسم الثالث، وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها، وهو الرب العظيم، وهو الله الرب العظيم الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها. قال ولهذا نبى الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل، فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمحدث لا بد له من محدث، والموجد لا بد له من موجد، والمصنوع لا بد له من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل. الفطرة السوية مضطرة إلى الاعتراف بالله ثواب معجل المحسن عقاب معجل الظالم إلى آخره. وبدأ بعد ذلك يذكر من أقوال العلماء والأئمة والقصص التي تدل على هذه البراهين العقلية. هذا باختصار ما تتضمنه هذه الرسالة، وهذا لا شك أن الإنسان يحتاجه خاصة في من تلي بالملاحد من حوله أو يريد أن يدعو ملحدا، خاصة إذا كان قريبا يبكي على إلحاده ويتمنى هدايته. الكتاب الثاني هو الذي هو موسع الأدلة القواعد والبراهين على إبطال أصول الدين. ذكر لك رحمه الله في هذا الكتاب رأس الزنادقة ومؤسس ضلالهم وإلحادهم. من هو هذا؟ هو أرسطو صاحب المنطق، أرسطو اليوناني صاحب المنطق. قال بعد المقدمة: وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين، وهم أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وهم شرار الخلق دعاة إلى الضلال والشقاء، فإنهم تصدوا لمحاربة الأديان كلها، وزين لهم الشيطان علومهم التي فرحوا بها، واحتقروا لأجلها ما جاءت به الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقد أصلوا لباطلهم أصولا يقلد فيها بعضهم بعضا وهي في غاية الفساد، يكفي اللبيب مجرد تصورها عن إقامة البراهين على نقدها لكونها مناقضة للعقل والنقد. ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق. قال: أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو اليوناني المعروف بالإلحاد والجهد لرب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله. وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلاله أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في الإشكال، ثم ليكتفي بعقله وخياله وغيره. إذا عندهم هذه القاعدة والتي أصلها الرسول، إذا هذا الإلحاد الموجود اليوم هو ليس شيئا جديدا، ليس من بنيات أفكار أهل هذا الزمان، إنما هو أرسطو. متى كان أرسطو؟ توفي قبل ميلاد عيسى بن مريم ب300 سنة. يعني هم يقولون على المسلمين أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة في عصر الأولمة والازدهار، وهذا قد كان قبل أكثر من 1400 سنة، إلى متى متحجرون على هذه الأمور القديمة؟ وهم الكذابون يرجعون إلى نظريات وجدت قبل آلاف السنين أو ما يقارب 3000 سنة أو نحو ذلك. فإذا كان الميلاد الآن في 2023 وقبل 300 سنة، احسب 3323 أو 2323 سنة يرجعون لذلك. طب إحنا بعدهم جاء 1400 سنة على هذا المبدأ يعني الفاسد الذي وضعه. لكنهم لا تجد ملحدا يطعن في الإسلام، يطعن في الأديان، سواء سمي شيوعيا ماركسي أو إلحاديا من هؤلاء الملاحدة أو غير ذلك، لا غايتهم من حيز اليقين إلى حيز الشك. لذلك تجد بعض هؤلاء الطلاب كعدنان وابراهيم وغيرهم لما يستمع إليه الشاب فقط هو يريد أن يزعزع اليقينيات، لا أن يأتي بعلوم موثقة يقينية يؤمن بها، لا هذا لا تجد عنده، إنما تجد عنده زعزعة اليقينيات والتشكيك الثوابت، لأنه إذا أخرجه من اليقين إلى الشك بعد ذلك يحتار ويغلب والعياذ بالله. دائما يحاول أن يكتم على الشاب أو على المستمع الذي يستمع إليه، لا بد أن تفكر بعقلك، يخسف عقله، لا بد أن تتجرد حتى تعرف الحقيقة، يخسف طريقته هو، وهكذا يقبح لك الحق وطريقة الحق ويزين لك ما عليه من الضلال، وأنه هو التجرد وتحكيم العقل وغير ذلك. هذا إنما هو فضل ووليدة من ولائد هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله الذين حكموا المنطقة المال صلى الله عليه وسلم. أنا أردت فقط أن آتي لكم بمقدمة لأبين لكم أن علماء السنة تكلموا عن الإلحاد وبينوا ووضعوا وردوا على أهله، وأن الرد على الملحدين مسطر في كتب أئمة السنة، لأن بعض الناس يستمع إلى السرورية والإخوانية ويقول ما نجد من رد على الملاحدة إلا فلان، ويذكر إخوانية أو يذكر سرورية، هو في الحقيقة ليس لم يجد، هو لا يعرف، ما عرف كتب العلماء، ما عرف طرائق الأئمة، ما عرف أن من عهد السلف يتكلموا بمنطوق الكتاب والسنة إلى اليوم، لكن هو بعيد عن هذا، قد انطلت عليه حيل هؤلاء بأن هؤلاء العلماء لا يعرفون حق هذه الشؤون، هذا فيه خطر كبير حينما يشكك الإنسان في هذه الفئة والطائفة المنصورة التي قد شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر. كيف لا يأتي لا تكون منصورة من باب الرد على الملحدين سبحان الله؟ فلا بد أن تنتبهوا لهذا يا عباد الله حتى لا يرتمي بعض الناس في مقابر أو كتب السرورية هؤلاء. أنا لا أقصد السرورية الأسماء المعروفة الجيل الأول من صحة التعبير، لا أقصد الجيل الثاني والثالث والرابع من الأفراخ الذين جاءوا بعد ذلك ولا يعرفون أنهم سرورية، ولكنهم في الحقيقة إذا ما رأيت إلى كتبهم يحيل إلى أمثال هؤلاء الإخوانيين أو السروريين أو غيرهم، أو في لقاءاته أو نحو ذلك، أو في ذهابه للدول الأوروبية في بريطانيا أو غيرها تجد هؤلاء يذهبون إلى إخوانهم، فإنه كما قال السلف أهل البدع يخفون كل شيء إلا الفوقة والبلوغ، هذه لا يستطيع، لا بد أن يخالط ويأنس ويميل إلى من هو في صفه ومن هو على شفه. وذكر أيضا رحمه الله مسألة وهي أن أسماء الله ليست محاصرة ب99 اسم. أسماء الله ليست محاصرة لأن بعض الناس فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. هذا حديث صحيح، حديث في مسلم وفي غيره. ففهم بعض الناس أنه ليس لله إلا 99 اسما، وهذا غلط، ويدل عليه ما ذكره رحمه الله في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ومعبدك وأمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ثم يأتي الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري جلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانا فرحا. إذن ليس لله 99 اسما فقط، بل له أكثر من ذلك سبحانه وتعالى. ولكن من أحصى لله 99 اسما، وسيأتي الكلام على معنى الإحصاء، فله هذا الفضل. كمن يقول، كما يقول ابن القيم رحمه الله، كمن يقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. يقول: هل يعني هذا أنه ليس لديه إلا 100 درهم؟ لا، 100 درهم هذه أنا أعددتها للصدقة. هكذا 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وكذلك الحديث الآخر، حديث الشفاعة الأخرى، لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر أنه يسجد تحت العرش، قال: فيفتح الله عليه من المحامد ما لم أكن أعلم من قبل. قال العلماء: إنما يحمد الله بذكر أسمائه وصفاته، وما لم يكن يعلم من قبل، يعني أنه تعرف على أسماء وصفات الله لم يكن يعلمها من قبل. هذا دل على عدم إحصار أسماء الله في 99 اسما. ولما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما معنى الإحصاء؟ من أحصى هذا دخل الجنة؟ قالوا: الإحصاء حفظها وعلم معانيها وعمل بمقتضياتها. كيف ذلك؟ مثل لذلك ليتضح مثلا: السميع سبحانه وتعالى تؤمن به تحفظه وتعلم معناه، هو أنه سمعه سبحانه وتعالى يتسع بكل المسموعات ويسمع كل الأصوات، كذلك من المسائل التي ذكرها رحمه الله أن دلالات الأسماء أو قبل ذلك قال في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأصل من اللحد وهو الميل. الإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل، يعني أن يميل عن الحق في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال وهو على ثلاثة أقسام: إلحاد المشركين، قال وهو كما قال ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ قال هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. إذن اشتقاقهم من أسماء الله أسماء لآلهتهم، رأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى لكم الذكر ولكم الأنثى. إذن هذا نوع من الإلحاد، أحد الأنواع. قال الثاني: إلحاد المشبهة الذين يقيدون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وقوله لا يملكون به علما. قال وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وهو تقدس عن نفيها. وهذا معروف التشبيه عند المشبهة من الرافضة وأمثالهم، طوائف الرافضة عندهم التشبيه يد كيدنا ونحو ذلك من الصفات التي يجعلونها كصفات المخلوقين ويشبهون الله بخلقه، هذا معروف عند طوائف من الروافض. الثالث، النوع الثالث من انواع الالحاد، قال الالحاد النفاتي الذي ينفي ويجحد، وهم قسمان. قال قسم اثبتوا الفاظ اسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال، اثبتوا اللفظ السميع البصير الرحيم دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. قال وطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفع. وهؤلاء هذا مذهب مشهور عنه ومذهب المعتزلة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، هذا مذهب المعتزلة مشهور عنه. قال وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانه، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، يعني لم يثبتوا الرحمن ولا الرحيم ولا السميع ولا البصير ولا ما تتضمنه من الصفات، فلم يثبتوا صفة السمع لله والبصر لله والرحمة لله والعلم لله، فنفوا الأسماء والصفات، وهذا مذهب الجهمية كما هو معروف. قال بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني واستراحوا من تكلف أولئك، لأن حقيقة نفي الصفة هو نفي للصفة وكفر بها كفر بالاسم أيضا، لأن لا يمكن أن تؤمن باسم الله العليم وتقول ليس له علم، باسمه ولا باسمه والعياذ بالله. وهم في الحقيقة جاهلون بوجود ذاته تعالى، مكذبون بكتابه وبما أبصر الله به رسله. وفي الحقيقة الجهمية يقولون: ما أنتم ماذا تؤمنون؟ تؤمنون برب؟ قال: نعم، نؤمن بذات مجردة عن الأسماء والصفات. هكذا يزعمون، وهذا لا يتصور أصلا. كيف هناك ذات ليس بها صفات؟ لا يمكن، لا يتصور. هذا من الجنون. ولكن لماذا جاءوا إلى هذا المضيق في ما يتعلق بالأسماء والصفات؟ لعله يأتي إن شاء الله معنا إذا تدارسنا كتاب التدمرية. لأنهم آمنوا بالقواعد المنطقية، ثم النتائج التي أخرجت هذه القواعد المنطقية آمنوا بها والعياذ بالله، فآمنوا بها فجحدوا الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة. والشبهة في هذا أنهم أننا إذا أثبتنا صفات المعتزلة القلوب، أننا إذا أثبتنا صفات لله فإن هذه الصفات من العلم والرحمة والسمع والبصر ليست موجودة في الأعيان إلا في المخلوقات. فإذا أثبتنا صفات له فقد شبهناه بخلقه، هكذا يزعمون. وهذه شبهة داعرة، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك قال له أن الرحيم والسميع والبصير أيضا تطلق على المخلوقات، تطلق على المخلوقات. فالشبهة التي لأجلها نفيتم الصفات هي كذلك تلزمكم أن تنفوا الأسماء أيضا بزعمهم. أما الجهمية فقالوا: لا يتصور أسماء إلا في المخلوقات، ولا صفات إلا في المخلوقات، إذا نحن ننفي الأسماء والصفات حتى نقدس الله، هكذا زعموا، حتى نقدس الله وننزهه عن صفات المخلوقين وعن أسماء المخلوقين، فزعموا ذلك والعياذ بالله. ولو أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به وهو رسول صلى الله عليه وسلم على وجه الله لا استراحوا من هذا الضلال وهذا الكفر والعياذ بالله الذي كفروا بأسماء الله وصفاته أو بالصفات من الأسماء، نسأل الله السلامة والعافية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت لله أنه سميع بصير، ولكن إثباتا ليس فيه تمثيل بأحد من خلقه سبحانه وتعالى، وبذلك تزول شبهة التشبيه والتمثيل مع إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الإلحاد. ويضيف العلماء هذا الإلحاد الكلي، يضيف العلماء أيضا الإلحاد الجزئي. ما هو الإلحاد الجزئي؟ الذي يوجد عند الأشاعرة وقريب منهم الماتريدية الذين يثبتون سبع صفات لله وينفون باقي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهم لا يقولون النفي والجحد، يقولون التأويل، نؤول باقي الصفات. وفي الحقيقة يقصدون به ماذا؟ النفي والجحد، لكن يأتون بلفظة موجودة في الكتاب والسنة فيضعونها في غير موضعها. لا يوجد في الكتاب والسنة تأويل بمعنى الجحد والتحريف، يحرفون ويسمون تأويل حتى يخففوا من وطأة فعلهم بزخرفته بلفظ جاء في الكتاب والسنة. وهؤلاء أيضا شبهتهم هي شبهة الجهمية، هي شبهة المعتزلة، أنهم قالوا: نثبت بعض الصفات ونؤول بعض التي يكون فيها مشابهة بين الله وخلقه. نفس الشبهة التي عند الجهمية وعند المعتزلة، لكن الجهمية دعاها قال الشيخ رحمه الله: وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى سنة رسوله وآله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. كذلك من المسائل التي ذكرها رحمه الله فيما يتعلق بالأسماء والصفات أن دلالات الأسماء والصفات ثلاث دلالات: دلالة التضمن، دلالة المطابقة، دلالة اللزوم. ما معنى دلالة التضمن، دلالة المطابقة، دلالة اللزوم أو التزام؟ هذا مبحث اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فيستدل أهل السنة بهذه الدلالات اللغوية على إثبات أسماء الله وصفاته. فدلالة المطابقة أن يطابق الاسم كل الأجزاء التي دل عليها. مثال ذلك حينما تقول كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، هذا يتضمن كل دلالة مطابقة كل ما فيه من الأبواب التي ذكرها الشيخ من الأول إلى الآخر، هذه دلالة مطابقة. دلالة تضمن بأن أذكر مثلا بابا من أبواب التوحيد، باب الشفاعة، باب ما جاء في السحر أو نحو ذلك. دلالة التضمن دلالة الاسم على بعض أجزائه، إذا تقول كتاب التوحيد وذكرت فقط الباب الذي يتعلق بالسحر، هل هذا كله كتاب التوحيد؟ إنما هو بعض يتضمن، هذه يقال عنها دلالة تضمن، والأولى دلالة مطابقة. دلالة التزام هي دلالة زائدة على هذا الأمر دل عليه. ما الذي دل عليه الزائد الذي دل عليه حينما نقول كتاب التوحيد؟ دل هذا الكتاب على أن هناك عالم ألفه وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا يلزم منه أن هذا الكتاب قد ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب. كذلك يقولون عن البيت، دلالة البيت على كل أجزائه دلالة مطابقة على الغرف التي فيه والأعمدة التي فيه والجدران التي فيه، دلالة مطابقة إذا قصد به هذه الأجزاء. إذا ذكر البيت وقصد به بعض أجزائه كغرفة أو بعض الغرف أو بعض الأعمدة، هذا دلالة تضمن مما يتضمنه البيت غرفة عمود إلى آخره. دلالة التزام هذا دلالة زائدة، يدل هذا وجود البيت على أن هناك من بناه وأسسه وأنشأه. إذا وجد بيت يدل هذا على أن هناك من أنشأه. طيب ناخذ هذه الدلالات ونطبقها على نذكر على أسماء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خالق، فدلالة المطابقة أنه سبحانه خالق اسمه وأنه متصف بصفة الخلق، هذه دلالة مطابقة على الاسم والصفة. دلالة التضمن يدل على اسم أو صفة على جزء من أجزاء الدلالات، فإما يدل الخالق على أنه اسم خالق تكتفي بذلك، أو يدل يخلق سبحانه وتعالى، هذه دلالة بعض الشيء على هذا الاسم على بعض أجزائه. دلالة الالتزام هو أمر خارج عن ذلك، بما أنه خالق، الخالق لا يكون إلا قديرا قادرا مريدا حكيما، فيدل اسم الخالق على أنه قادر، إذ لو لم يكن قادرا لم يمكنه أن يخلق سبحانه وتعالى، ويدل على أنه سبحانه وتعالى يريد، إذ لو لم يكن يريد الشيء لما أوجده سبحانه وتعالى، يدل على الإرادة له سبحانه وتعالى، وهكذا.
قال رحمه الله: إثبات ذات ربي جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى.
وهنا وصف أسماء الله بأنها حسنى ولم يقل حسنة، وهذا لنص الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى. وعبر هنا بالحسنى وليست الحسنة، يعني التي بلغت في الحسن غايته، هي ليست حسنة بل فيها مبالغة في الوصف، حسنة يعني لا أحسن منها ولا أكمل منها، فالله متسم بها على أكمل وجه وأعظمه. فإنك قد تجد من يسمى بعلي برشيد بحكيم وليس هو كذلك، أو عنده من الرشد والحكمة والعلم ما يفوته أشياء قليلة أو كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء القدير على كل شيء سبحانه وتعالى، فله الكمال في كل اسم من أسمائه سبحانه وعلى ما يليق به، وله صفات العلى أيضا، وهو متصف بأعلى ما يكون من هذه الصفات من الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى.
وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور